الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. السالك في الطريق إلى ربه سبحانه وتعالى لابد أن يسلك طريق التوبة، لكنه في طريقه هذا لن يترك حتى تلقى أمامه العقبات والعقبات. والشيطان من القديم أقسم بعزة الله عز وجل ألا يدع الإنسان في حاله وشأنه، بل سيجلس له في الطرقات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فما هي موانع التوبة؟ وما هي الدوافع التي تدفع الإنسان إلى أن يدخل في التوبة إلى الله عز وجل؟ وما ثمراتها؟ هذه هي المحاور التي نحاور فيها فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي في اللقاء الثاني عن التوبة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم يا أخ أكرم.
كانت النية معزومة على أن يكون للتوبة حلقة واحدة، ولكن أن تكون حلقة واحدة ولكن مدة أمر، ولعلنا إن شاء الله نختم بهذه الحلقة، لأن هذه الحلقة هي نهاية هذه الحلقات، ونسأل الله عز وجل أن تكون هناك أعمال أخرى لكم بأمر الله تعالى.
إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ذكرتم بأنها يعني ضرورة، وأن الناس كلهم مطالبون بهذه التوبة. الحق سبحانه وتعالى في كتابه يتحدث عن التوبة فيقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والحق جل وعلا يقسم الناس هنا إلى صنفين، إما تائب وإما ظالم. فنود يعني أن نقف وقفة بسيطة مع هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فما ذكرته يدخل فيما بدأنا به الحلقة السابقة، وهو أن التوبة فريضة.
نعم.
على كل من أذنب، ولذلك قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. معناها أن لابد من التوبة. وهل التوبة يعني على الفور أو يمكن تأخيرها؟ لا، التوبة على الفور، تأخيرها معصية أخرى.
نعم.
وبالعكس، كلما أخر الإنسان التوبة كلما استحكمت الذنوب والمعاصي من قلبه. أن الإنسان كما جاء في الأحاديث أنه إذا أذنب ثم تاب واستغفر ثقل قلبه، وكأنما محيا بمحايا هذا الذنب.
نعم.
فإذا لم يتب وأذنب ذنبا آخر ولم يتب، أصبحت بعد نقطة
سوداء،
نقطتين. نعم. ثلاثة أربعة، حتى يمتلئ قلبه بالسواد. فهذا ما ذكر الله بقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذلك كانت يعني التوبة على الفور فريضة. ومن أخطر الأشياء على الإنسان في سلوك طريقه إلى الله ما يسمى التسويف. ولذلك السلف قالوا: سوف جند من جنود إبليس.
نعم.
من الوسائل التي يستخدمها في إبعاد العباد عن ساحة الله عز وجل التسويف. قل له: بكرة انت لسه صغير 20 سنة، خليك ما تبقى 30 30، ما يبقى 40، ويبقى 50 و60 و70. وهو يسوف، لأنه سنتحدث عن موانع التوبة، منها طول الأمل.
طيب، إذن لنبدأ الآن في موانع التوبة.
نعم.
وقلتم بأن أول مانع من هذه الموانع هو التسويف. البعض أحيانا يعني كما ذكرتم يقول: لما أجيب 40، لما أجيب 50، أما يأتي رمضان أما حج بيت الله الحرام وبعدين أتوب، تأتي البنت أحيانا تريد أن تتحجب فتقول لها أمها يعني إن شاء الله بعدين، أما تنخطبي أما تتجوزي أما أما أما، فيعني هل هذه التسويف فعلا هل مانع يحتاج أن نقف عنده؟
نعم مانع خطير جدا يعني الحقيقة، لأنه لا يضمن أحد متى يموت، الحي يموت والشاب يشيخ والصحيح يمرض وصاحب الأمور الميسرة قد تحدث عوائق تعوقه، فما يدري أحد ماذا يكسب غدا. ولذلك كان الحزم، الإنسان يبادر بالطاعات، وإذا وقع في المعصية يبادر بمحو هذه المعصية، أتبع السيئة الحسنة تمحها، فيبادر بالتوبة، وإلا وقع في الخطر. قد نعبر عن هذه هذا المانع بالتسويف، أو نعبر عنه بطول الأمل.
نعم
الأمل مطلوب، يعني الإنسان لازم يكون عنده أمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ولولا الأمل ما غرس غارس شجرا ولا بنى بان بنيانا، إنما الأمل هو به تعمر الحياة ويتقدم المجتمع ويتطور الناس، لا مانع منه، إنما الخطر في طول الأمل، إن الإنسان يستبعد الموت، والموت ليس بعيدا على أحد. يعني في عصرنا رأينا أسباب الموت كثيرة مع الحضارة، الحضارة لها ثمن.
نعم.
ياما كانوا بيركبوا الحمير والبغال والجمال، قلما يقع أحدهم من فوق الحمار فتندق عنقه. إنما الآن انظر حوادث السيارات والطائرات والقطارات والبواخر وهذه الأشياء.
لكن زمان ما كانش في حوادث حمير زمان.
إنما حوادث المرور الآن بمئات الآلاف.
نعم.
في يعني فهذه لم تكن تخطر على بال أحد. أنا أعرف يعني أحد إخواننا كنا في قطر وكان يحذر من ركوب السيارات، مخافش وداش يركب السيارات، فمات سيارة صدمته في الشارع.
يعني
فهكذا. وبعدين حتى من غير الحوادث، كم رأينا من إنسان مات بالسكتة القلبية أو بالذبحة
الصدرية
أو بهذه الأشياء المفاجئة، السرطانات والأمراض الخبيثة التي تصيب الناس. فالموت ليس بعيدا، الموت قريب جدا، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.
لكن فضيلة الشيخ البعض يقول أنا أحسن الظن بالله عز وجل، أنا بأحسن الظن وإن شاء الله ربنا هتوب، ولا هذا ليس أحسن الظن؟
هذا سنتحدث عنه في ضمن الموانع أيضا.
طيب يعني إذن المانع الأول ذكرتم بأنه هو طول الأمل أو التسويف.
نعم.
ما المانع الثاني من موانع التوبة؟
المانع الثاني الاستهانة بالذنوب.
الاستهانة بالذنوب. نعم.
إنه يجعل الأمر يعني بسيط، كما جاء في حديث ابن مسعود في البخاري، المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه.
نعم.
والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا، ذباب وطيرها بإيده وانتهى. المؤمن دائما يخاف من ذنوبه، المنافق يعني يستصغر الذنوب، والإنسان الغافل لا يهتم بالذنوب. أحد الصالحين يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى كبرياء من عصيته.
هل
عصيت ربا عظيما؟ القرآن يعني يشير إلى هذا الأمر حينما لاك بعض المسلمين قضية حديث الإفك.
سيدة عائشة
رضي الله عنها قلت لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني وتقولونه تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاستصغار المعاصي زي ما ذكرت أنت، إن واحد يقول لك يعني ده على القبلة والبتاع دي من الصغائر ومن هذا، يعني مهما كانت من الصغائر هي حرام، استهانتك بها هذا يجعلها كبيرة. فالمسلم دائما، يعني ذهب بعض الصالحين لزيارة أحد العلماء الصالحين فوجده كان في مرض الموت، فكان يبكي بكاء مرا، فقالوا له: أنت تبكي؟ أنت الذي طالما صليت وطالما زكيت وطالما صمت وطالما اعتمرت وطالما علمت وطالما أمرت بالمعروف ونهيت عن منكر. فقال لهم: ما أبكي من أجل هذا، ولكني أخشى أن أكون قد أتيت ذنبا أحسبه هينا وهو عند الله عظيم.
طيب فضيلة الشيخ، هل هذا هو الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى حذيفة ويستحلفه بالله؟ هل ذكره له النبي من المنافقين أم لا؟
نعم، أن دائما العلماء قالوا: ما خشي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق.
سبحان الله،
المنافق فيكون آمن على نفسه، إنما المؤمن يخشى يكون دخل في المنافقين وهو لا يدري. ويقول بعضهم: أدركت كذا وكذا من الصحابة والتابعين كلهم يخشى النفاق على نفسه. عمر يقول لعمر، يقول لأبو حسين: هل سماني رسول الله لك؟ قال لك: أنا واحد منهم. شوف يعني،
سبحان الله،
يعني فيقول له: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، يعني مش هفتح الباب ده كل واحد يسألني. وعمر هو الذي قال: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون ذلك الواحد، ولو نادى المنادي كل الناس في النار إلا واحدا رجوت أن أكون ذلك الواحد. فالخوف والرجاء معتدلة كفة الميزان معه.
طيب إذن الاستهانة بالمعصية في حد ذاتها هذا من موانع التوبة، فما المانع الثالث؟
يعني لأنه كثير من الناس يقول لك: يا ريت كل ذنوب مثل هذه، يعني هذا خطير جدا.
نعم،
لازم المعصية يكون مستكبرها في نفسه لأنه عصى ربا عظيما.
نعم، طيب فما المانع الثالث؟
المانع الثالث هو الاتكال على أمان العفو. انت يقول: الله غفور رحيم، رحمته وسعت كل شيء،
نحسن الظن بالله.
نحسن الظن بالله تعالى، وكما قال الحسن البصري: كذبوا لو أحسنوا الظن
لأحسنوا العمل.
العمل الله غفور رحيم، لكن أيضا كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فالمفروض أن نعطي كلا من الجانبين حقه بحيث يتوازن الخوف والرجاء في نفس الإنسان المسلم، فلا يبلغ به درجة الرجاء إلى الأمن من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يبلغ به درجة الرجاء إلى اليأس من روح الله، يعني أو العكس.
نعم،
بالعكس، لا يبلغ به درجة الرجاء إلى الأمن، ولا يبلغ به درجة الخوف إلى اليأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
نعم،
ويكون كما وصف الله بعض عباده: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون ربهم خوفا وطمع، يدعوننا رغبا ورهبا.
إذن هذا الاتكال في حد ذاته قد يكون مانعا، بل هو مانع من موانع إقبال العبد على التوبة. نستكمل أيها الإخوة والأخوات موانع التوبة مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. ما زلنا فضيلة الشيخ نتحدث عن موانع التوبة، وقبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه الموانع، فما هو المانع الرابع؟ ذكرنا ثلاثة موانع، فما المانع الرابع؟
هناك المانع الرابع استحكام الذنوب في قلب العاصي.
كيف؟
بحيث يسد عليه باب الأمل والرجاء فييأس من رحمة الله ويقول ما فيش فايدة.
يعني على العكس
لك جهنم، أنا رايح على جهنم حتف ما فيش يعني وخلاص ما عادش وتهيأله. فهذا خطأ طبعا كبير. نعم. جدا. ليس هناك ذنب يستعصي على عفو الله
سبحانه،
كل ذنب فإن عفو الله أعظم منه ورحمة الله أوسع منه. والله تعالى يقول يعني في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وشوف حتى يعني من الإناث في الآية الكريمة يقول قل يا عبادي،
وهم مذنبون،
هم مذنبون ومسرفون على أنفسهم بمعاصي الله، يقول يا عبادي، لم يحرمهم من شرف العبودية لله والانتساب إلى الله، هم عبادي يعني راح ولا جم يعني استقاموا الله. أو انحرفوا أطاعوا أم عصوا، هم عبادي. فقول لهم يردوا إلي أنا ما لهمش غيري: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب بالتوبة حتى الشرك، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الإمام الحسن البصري قرأ في سورة البلوغ قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ولهم فتنوهم، شوف أصحاب البرود اللي خدوا الأخاديد ووضعوا فيها النار وحركوا فيها المؤمنين، وهو معنا ما يفعلون بالمؤمنين شهر القرآن والفتن المؤمنين، يقول قتلوا أولياءه ثم لم يؤسهم فتح لهم الباب ليتوب ثم لم يتوبوا. هل هناك أكثر من هذا؟ فليس هناك يعني ذنب يستعص على التوبة. وعندنا في صحيح البخاري قصة الرجل القاتل
99
نفس دولة، لما راح لأحد الرهبان قال له روح ابعد عني النار انت ما لكش توبة، قال طيب ما دام ما ليش توبة خليني ايه اكمل بك اللي ايه المئة. هو اليأس بقاعد على الانسان يفعل ما يشاء.
نعم.
ولكن لما ذهب الى عالم بعد ذلك لم يغلق في وجهه باب التوبة، وقال له انتقل فقط من قرية طالحة الى قرية صالحة.
اذا استحكام اليأس في قلب العبد يجعله يؤجل التوبة او يلغي التوبة بالكلية.
نعم.
من قاموسه.
نعم.
طيب وما المانع الخامس؟
المانع الخامس الاحتجاج بالقدر.
نعم.
ان بعض الناس تقول لك ربنا كتب علي هذا، يعني
طب ما هي دي حقيقة. ما ربنا مقدر هذا فعلا.
ايوه صحيح، ولكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر. نرضى بالقدر، نؤمن بالقدر ونرضى بالقدر، ولكن لا نجعله حجة لنا. هذه اهل الشرك هم الذين فعلوا ذلك، قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا.
نعم.
ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟
نعم.
يعني ايش عرفكم ان ربنا عرفت هذا فيما مضى بحكم الوقوع، طب ايش عرفك في اللي جاي ان ربنا كاتب لك الطاعه ولا المعصيه؟ انت المهم تاخذ بالامر ولا تاخذ بالقدر. حتى نعم. الانسان اذا وقع في شيء ما يصحش يقول يا رب انت قدرت علي انت. وجاء في بعض الاثار أن أحدهم يعني حينما أراد أن يستغفر قال يا رب أنت قضيت، أنت قدرت، أنت حكمت، أنت. قال هذا حق العبودية، حق الربوبية، فأين أدب العبودية؟ قال يا رب أنا أذنبت، أنا أخطأت، أنا عصيت،
سبحان الله،
أنا غفرت وأنا عفوت. يعني فهذا هو شأن الإنسان المؤمن، يتأدب بأدب العبودية ولا ينسب المعصية إلى الله عز وجل. الذين يعني يستغفرون مثل ما ذكر القرآن، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. يعني اتهموا أنفسهم ربنا هو اللي عمل فينا كده، لا إحنا قصرنا فجرى علينا ما جرى.
طب فضيلة الشيخ، قبل أن نتحدث عن الثمرات أو عن دوافع التوبة، أنا أود سؤال وهو من الخطورة بمكان. تعلمون يعني فضيلتكم بأن الناس تختلف في الأفكار والرؤى والمذاهب وما شابه ذلك، واختلاف الرؤى والأفكار يؤدي إلى التنافس بين كل هذه الفرق أو الطوائف أو المذاهب، وبعضهم أحيانا إذا رأى الطرف الآخر وقع في معصية ما يفرح بهذه المعصية، ويعني يبدأ يعني يتلصص على هذا المنافس له، فإذا وقع في معصية يعني يقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، فهل الفرح بالمعصية هذه، هل هذا شيء يعني يحسب
للإنسان؟ هذا مذموم جدا حقيقة.
لماذا مذموم؟
المفروض المؤمن دائما يفرح بطاعة الله، وكلما وجد إنسانا وفق إلى خير يقول الحمد لله، اللهم كثر أهل المؤمنين. إذا وجد إنسانا وقع في شر وفي خطيئة يحزن من أجل هذا ويسأل الله أن يتوب عليه. فإذا كان يعني يهمه إن أعداء تكسب خطاياهم هذا لا، ليس من الإيمان في شيء، هذا من التعصب الأعمى. يعني فلذلك أهل الإخلاص يتمنون أن كل الناس يعني تتوب إلى الله وتهتدي إلى الله وتعرف طريق الحق، خصومه قبل أنصاره.
طب هذا الأمر قد يحدث أحيانا مع بعض ربما العلماء، بين العلماء أو بين الدعاة بينهم وبعض،
ممكن هذا يعني. طب هم قالوا إن العلماء يدخلون النار بالحسد، يعني في بعض الناس تدخل بالكذب وناس تدخل بالغش وناس، العلماء بالتحاسد فيما بين بعضهم وبعض. ونسأل الله العافية من هذه الأدواء والأمراض.
آمين. طيب إذا فضيلة الشيخ، إذا كانت هذه هي الموانع، فما الدوافع؟ ما الذي يجعل قلب الإنسان يتحرك ويعني يلجأ إلى ربه ويعود إلى ربه سريعا إذا أذنب؟
نحن نستطيع نجمل بسرعة يعني هذه الدوافع لأن ربما الوقت لا يسعفنا.
نعم.
أول دافع أن يعرف مقام الله عز وجل
سبحانه،
يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني جدير أن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وهو نعمه عليه تغمره من قرنه إلى قدمه، وما بكم من نعمة
فمن الله
وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
نعم.
فكيف يقابل الإحسان بالإساءة ويقابل النعم بالكفران، كما جاء في بعض الآثار الإلهية، يعني إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم فيتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. فالإنسان إذا عرف هذا يسرع إلى طاعة الله ويسرع إلى التوبة إلى الله كلما وقع في معصية.
إذن هذا هو الدفع الأول، معرفة مقام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
طبعا هذه درجة يعني لا يؤتها إلا الصالحون، إلا من أنعم الله عز وجل عليهم بهذا الأمر.
نعم. ولكن أصلها مركوز في الفطرة.
نعم.
ولذلك يعني تجد كثيرا من الناس من العصاة إذا وفق إلى إنسان يقول له يعني أنت يا أخي مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تقام الصلاة أمامك وتسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، وتجد الناس من حولك يصلون وأنت تأبى أن تركع لله ركعة، تأبى أن تعفر جبهتك لله، أنت كلك من الله
سبحان
وكلك
الله.
إلى الله. يعني ربما إذا وجد هذا وعرف مقام الله سبحانه وتعالى فسارع إلى التوبة، فهو محتاج إلى يعني نفحة إلهية توقظه من غفلة وتذكره من نسيان.
نعم. طيب إذن ما هو الدافع الثاني الذي يدفع بالإنسان إلى تعجيل التوبة؟
ذكر الموت أو الموت وزيارة المقابر، إن الإنسان لا يعيش دائما في الدنيا، ناس في عايشين في الدنيا في الأرقام في الأرباح في التجارة، البورصة النهاردة كامل السعر، في ناس عايشين في الدنيا وحدها.
لكن ذكر الموت في غلط الشيخ قد يؤدي إلى اليأس، قد يؤدي أصلا إنسان يعني يتمنى الموت أو يعني يقول يقبس عن الحياة.
يعني عشان يذكر الموت لازم يقعد يعني 24 ساعة يذكر الموت؟ ده احنا عايزينه بس يخلو إلى نفسه، يعني ينزع نفسه من هذه الدنيا لحظات يذكر فيها الموت، اذكروا هذه اللذات. نعم. الموت هذا شيء مهم جدا. اذا كان عايش في النعيم لا يدع نفسه يغرق في في في, في النعيم وينسى انه ميت لا محاله. عيش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به ومسؤول عنه. نعم. فلازم يكون الموت على باله، كل نفس ذائقة الموت، ما يستبعدش الموت اللي احنا سميناه يعني طول الايه
طول الامل.
تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح امنا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. فلا لا لابد من أن يتذكر الموت. الموت لم يترك وليا صالحا ولا نبيا من الأنبياء ولا رسولا من أولي العزم ولا ملكا من الملوك ولا ثريا من ذوي الكنون. هارون الرشيد يعني اختار كفنه الذي يموت فيه، وكان يقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وابنه المأمون كان على فراش الموت ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. كل الموت لم يترك أحدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
طب إذن فضيلة الشيخ، هل ترون أن ذكر الآخرة وما فيها من أهوال وما فيها من جنة أو نار، هل هذا أيضا يعد دافعا للتوبة؟
نعم.
أرجو أن أستمع إلى الإجابة بالتفصيل، ولكن بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات فانتظرونا. حبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث وسألت فضيلتكم سؤالا، هل ذكر الآخرة يعد أيضا من دوافع التوبة التي تجعل الإنسان يهرع إلى الله سبحانه وتعالى تائبا؟
قطعا ذكر الآخرة مهم، وهو يبدأ بالموت الحقيقة.
نعم.
لأنه كما روي عن سيدنا عثمان أنه قال أنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة.
نعم.
والموت أشد ما قبله وأهون ما بعده.
سبحان الله.
والموت أشد ما كان في الدنيا، ولكن بالنسبة للحشر والموقف الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس، وبعض الناس يلجمهم العرق يعني يصل إلى أفواههم في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
نعم.
حتى إن كثيرا من الناس يتمنون الانصراف من الموقف ولو إلى النار.
سبحان الله.
من شدة ما يلقون من الأهوال، إلا من خصهم الله مثل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. فيوم القيامة يوم عظيم، إن زلزلة الساعات شيء عظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
نعم.
ولذلك فالإنسان يجب أن يكون دائما متذكرا للآخرة وأهوال الآخرة. الآخرة فيها موازين تنصب فيها الموازين وتنشر فيها الدواوين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا
ولا
يظلم ربك أحدا. كل ما عملته ستجده أمامك في الدنيا، أشبه يعني بشريط مسجل بالصوت والصورة، ترى فيه نفسك أمامك. هذا يعني
سبحان
الكتاب، يعني إذا كان يعني لابد أن نقربه إلى الناس، وأشبه بهذا وذلك. قل يقرأه الأمي والكاتب
صحيح،
بيقرأه لزلاه شايفه لأنه مصور أمامه
شايف. والله على كل شيء قدير،
والله على كل شيء قدير. كان يعني العلماء زمان لما يقول يوم يصدر الناس أشتاتا
ليروا أعمالهم،
يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أنهم تجد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير. يقول لك إزاي ده؟ العمل لا عرض، والعرض لا يبقى زمانين.
نعم،
فالعمل انتهى إزاي؟ هيشوفه بنفسه، يشوف جزاؤه. لا، الآن يقول لك كل اللي احنا بنتكلمه ونعمله الحاجات دي موجودة، يعني ممكن يعني صورتنا دي موجودة.
نعم،
وكلامنا هذا موجود،
يجمع بطريقة ما،
يعني ممكن الإنسان يصل إلى هذا.
نعم،
ولكن تسجيلية الإنسان استطاع يحفظ هذا بس. فالإنسان سيرى هذا أمامه ويرى الميزان كيف يكون هذا الميزان. الله
بسم الله الرحمن الرحيم،
إنما توزن فيه الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فضيلة الشيخ، بما أننا تحدثنا عن التوبة وشروطها وأركانها ودوافعها وموانعها، أود أن تجمل لنا الحديث عن ثمرات التوبة. ما الفائدة التي تعود على الإنسان إذا تاب؟
إنها ثمرات يعني عظيمة.
نعم،
وطيبة.
نعم،
ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة.
نعم،
أول ما يدني الإنسان ثمرة التوبة يدنيها في حياته. ليس هناك أفضل من إنسان إنه يرجع إلى الله عز وجل
سبحانه.
الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى ومحبة الله وأنك تعيش مع الله وفي طاعته وفي خدمة دينه، هذا شعور عظيم تسكن إليه النفس، والذي يعني من أجله يجد الإنسان السكينة النفسية والطمأنينة القلبية.
نعم،
كما قال تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
نعم،
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم،
هذا هو الذي قال في بعض الصلاة: إننا لتمر علينا أوقات نقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه لكانوا في عيش طيب. لأنه يعني بيشعر بالجنة قبل أن يصل إليها، جنة.
نعم،
السعادة الروحية والنفسية التي قال عنها إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.
نعم،
ولكن يعني ربنا أكرمه بأن الملوك غافلون عن هذا، تركنهم يتمتعوا بهذه السعادة دون أن ينافسوهم فيها. فأول يعني ثمرات التوبة هذه الحياة الروحية الجديدة التي يشعر الإنسان فيه أنه خلق خلقا جديدا وأصبح شيئا آخر، أصبح إنسانا. كان قبل ذلك يعني حيوانا أو سبعا مفترسا يعني يؤذي الناس بشره، أو همته يأكل ويشرب ولا شيء بعد ذلك. لا، أصبح إنسانا فيه معنى الإنسانية. فهذه يعني ما هذا مكسب.
طيب فضيلة الشيخ،
عظيم.
نعم، الحديث النبوية تذكر بأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن، هل هذه تعد ثمرة؟
طبعا من ثمرات التوبة محبة الله عز وجل
سبحانه.
إن الله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيعني هل الإنسان يحب أن يكون محبوب عند الناس، محبوب عند الرؤساء، محبوب عند مشايخه، محبوب عند أقاربه؟ فكيف إذا كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى؟ وهو يقول في الحديث القدسي: لا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخره. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. حب الله هو بالتوبة يعني ينال حب الله سبحانه وتعالى، وبالتوبة ينال فرح الله بعباده. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يرجعوا إليه، وإذا فرح رجع أحدهم إليه فرح به فرحة الضال من ولد ضالته بعد أن فقدها.
نعم.
وفي الحديث المعروف اللي بيصور لنا فرح الله بعبد إنسان في برية وضاعت منه ناقته وقعد يبحث عنها.
نعم.
لحد ما يأس خلاص وما يقدرش يتحرك في البرية إلا بركبته، فرجع لمكانه ووضع يعني يده ونام عليها ليموت في هذا المكان
حتى يأتيه الموت.
فبعدين صحي من النوم وجد ناقته أمامه.
سبحان الله.
كم تكون فرحته؟ يقول لك ربنا أفرح بتوبة العبد العاصي ورجوعه إليه من صاحب هذه الناقة الذي وجدها بعد أن يأس منها.
ولذلك حتى الحديث يصور أنه أخطأ في دعائه لربه.
يعني أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربك. يعني فهكذا. فهذا من آثار التوبة، تكفير السيئات.
نعم.
ومغفرة الذنوب، يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي يقبل التوبات عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فبالتوبة يستحق المغفرة، وكون يقول استحقاق المغفرة يدل على أن الإنسان دائما عنده ذنوب.
نعم.
يحتاج دائما إلى مغفرة، وبعدين مغفرة وجنة.
سبحان الله.
يعني أن يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فدائما المغفرة تسبق الجنة. فالله سبحانه وتعالى يدخل التائبين الجنة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين.
فضيلة الشيخ، أنتم تذكرون، وأود باختصار شديد، أن الإنسان له عدو دائم من خارجه وعدو من داخله، وبالتوبة يتحول ينتصر الإنسان على العدو الخارجي وعلى العدو الداخلي، كيف ذلك وباختصار شديد؟
نعم. الإنسان إذا وقع في المعصية انهزم أمام عدوه.
نعم.
أمام نفسه الأمارة بالسوء من ناحية، وأمام الشيطان الذي يريد أن يضله ويهديه إلى عذاب السعير، والذي أقسم كما ذكرت في بعض كلامه يعني إنه يعني لا يضلن الإنسان ولا يقفن له من يمين وشمال ومن بين يديه ومن خلفه حتى يغويه ويضله عن طريق الله عز وجل. فحينما يقع في المعصية انتصر عليه شيطانه، حينما يعود إلى الله عز وجل انتصر الإنسان على الحيوان أو على السبع، وانتصر على الشيطان. ولذلك الشيطان كلما يعني آب إنسان إلى ربه وقرع بابه بالتوبة وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كلما ذاب الشيطان كما يذوب الملح في الماء يزلزله هذا ويذله ويقول يا رب لا يعني لازلت أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والله تعالى يقول أنا لازلت أغفر لبني آدم ما استغفروني ما دامت أرواحهم في أجسادهم. والحديث القدسي يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.
نعم.
يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
نسأل الله سبحانه نسأل الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ أن يجعلنا من هذا النوع من الناس الذين إذا أذنبوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي على ما أعطانا إياه وسمح لنا بهذا الوقت الكبير، وإن كان على حساب جهده وعمله وعلمه وتأليفه ومحاضراته بل وعلى صحته كذلك، فله منا خالص الشكر والتقدير، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في اتصال وفي تواصل وفي تواصل، على أن تكون هذه الحلقات من فقه الحياة هي الأولى من فقه الحياة، آملين أن يكون هناك فقه الحياة في دورته الثانية إن شاء الله تعالى. وأتقدم في النهاية أيضا بخالص الشكر والتقدير إلى فريق الإعداد وفريق العمل الذين بذلوا جهدا كبيرا موفقا. أما في الإعداد فالدكتور محمد البنا والأستاذ عبد الرحمن فتحي والأستاذ محمد عبد الوهاب، وفي الإخراج الأستاذ خالد حجازي، وفريق التصوير وفريق الإضاءة لهم مني ومنكم جميعا خالص الشكر والتقدير. وأختم هنا بقول شيخنا وهو يتحدث في بعض أبياته الشعرية عندما يقول: يا من له تعنو الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع، أعنو إليك بجبهتي لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لسؤال غيرك ترفع، أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت ذنوبه فجاءك يهرع، إن لم يكن مني الذنوب ومنك أن تعفو، أين العفو المطمع أين الغفور وأين رحمته التي وسعت كل الخلائق أين الموسع، هذا أوان العفو فاعف تكرما يا من له تعنو الوجوه وتخشع. وإلى الملتقى في حلقة في حلقات أخرى من برنامجكم فقه الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله.